نفسه شريفة أبية يرباء عن أموره الدنية، ولم يزل يجناح للمعالي يسهر في طلابها الليالي. ومن يكن عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه، فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا أو ناهيا، فكل ما أمره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب، فصار محبوبا لخالق البشر له به سمع وبصر وبصر، وكان لله وليا إن طلب أعطاه ثم زاده مما أحب.
الحمد لله. ختم الشيخ عليه رحمة الله تعالى كتابه الزبد بما يتعلق بالفقه الباطن، ما يتعلق بالسير إلى الله تعالى والسلوك والوصول إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فكما ابتدأ بعلم الإيمان والعقائد، ثم كان عامة الأبواب في فقه الأحكام في شؤون الإسلام، ختم بالركن الثالث من أركان الدين وهو الإحسان، ما يتعلق بالإحسان الركن الثالث من أركان الدين، فيرتقى بسلم الإسلام والإيمان إلى مرتبة الإحسان. وقال خاتمة في علم التصوف الذي هو فقه الباطن وتجريد القلب عن غير الله تبارك وتعالى، والذي هو حسن العمل بالشريعة لارتقاء مراتب القرب الرفيعة، والذي هو التخلق بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يقال عن التصوف ويذكر في التصوف، فهو مصطلح لهذه الحقائق ولهذه الدقائق ولهذه المعاني للتحقق بحقائق الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية. فإن الأصل في التوجه وفي السير شرف النفس، أي علوها وارتفاعها وطلبها الرفيع العالي. فإنما يسلك السبيل من طلب المعالي ومن أراد الحق والدار الآخرة، كما قال الله لأمهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تردن الله والدار الآخرة، فبشرف هذه الإرادة، لأن الناس يحيون في الدنيا، هذا يريد مالا وهذا يريد جاها وهذا يريد سلطانا وهذا يريد وظيفة وهذا يريد شهادة لغير ذلك، لكن العزيز السامي من كان له إرادة فوق هذا كله، من كان يريد الله الدار الآخرة. وهذا الذي يريد الله تعالى يحمل نفسه على أن يتناسب حاله مع هذه الإرادة، وكل من صدق في أي إرادة كانت يحمل نفسه على أن يتناسب حاله مع هذه الإرادة التي يريدها. فتراهم يتكبدون المشاق ويجتهدون أنواع الاجتهادات لوصولهم إلى مراداتهم. فكذلك من أراد الله والدار الآخرة فصارت نفسه شريفة، أي رفيعة عالية في نيتها وقصدها ومرادها وهمتها. أبية تاب الدنايا، تاب النقص، تاب السوء، أبية لا ترضى بالحقير ولا باللوم ولا بالذم ولا بالذنب ولا بالمعصية ولا بالمخالفة ولا بالسيئة أبية. من نفسه شريفة أبية تمتنع عن فعل ما لا ينبغي وقول ما لا ينبغي وقصد ما لا ينبغي أبية. النفس الأبية التي تمتنع عن ارتكاب ما لا يليق بها في سعيها ومسارها نفس أبية. من نفسه شريفة عالية أبية ممتنعة عن ما لا ينبغي ولا يليق وعن ارتكاب ما لا يصلح. من نفسه شريفة أبية فإن حاله يتطابق مع هذا الشرف والإباء أي الاعتلاء والتأبي عن الدناية. فكيف يكون؟ يربأ أي يتسامى ويتبرى ويتنزه عن أموره الدنية المذمومة السيئة فيتخلص من كل العيوب وكل ما الوصمات وما عليه فيه الملامة. يربأ يرتفع ويعتلى ويتسامى عن أموره الدنية الخسيسة من كبر من عجب من رياء من غرور من حسد من سوء ظن من إرادة سوء كل الدنيات يربى عنها. فأول الطريق إذن وأول سير تخلي نعم هو كذلك يتخلى عن الذنوب والمعاصي والسيئات والصفات القبيحة المذمومة. من نفسه شريفة أبية يربأ يتعالى ويتسامى عن أموره الدنية خصاله الذميمة فيتخلص من كل خصلة ذميمة ومن كل وصف سيء إلى ما يقابله من الصفات المحمودة فيتحلى بعد أن يتخلى فحينئذ يجود عليه الرب ويتجلى. فالتخلي ثم التحلي ثم التجلي. من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية وهذا وصف كل من أراد الله له الخير وأراد به الخير فإنه يشرف وتاب نفسه الدنايا. ومن لم تسبق له سابقة الخير من الله لا يبالي بارتكاب المحظورات ولا فعل المنهيات ولا الاتصاف بالذميمات من سيء الصفات دليل أنه لا يريده الله ولا يريد له الخير ولا يريد به والعياذ بالله تعالى. لكن كل من أراد الله به الخير رفع همته ونيته فصار ذا نفس شريفة وأبية شريفة مرتفعة عالية أبية تمتنع عن ارتكاب ما لا ينبغي ولا يليق. من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية وهذه النفس التي يراد بها أيضا معنى القلب والروح والعقل. فيراد بالنفس والعقل والقلب والروح معنى واحد ويتطلق عليه وهو اللطيفة الإلهية المدركة المدبرة التي أمد الله بها الإنسان أشار إليه بقوله فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فتميز الإنسان بهذه الروح التي يدرك بها مدارك لا تدركها بقية الحيوانات وغيرها. فالروح الأولى التي هي روح الحس والحركة للحيوانات كلها موجودة هنا. ثم يكون روح تمييز وإدراك يتفاوت فيها ولكن وراء التمييز بعد ذلك روح للمعارف واللطائف، ووراء ذلك روح يختص بها الأنبياء وكمل الأصفياء في إدراك خلاصة وخاصة ودقائق الحقائق في المعارف الربانية. فهذه درجات ومراتب، وقد تطلق النفس ويراد بها مجموع قوى الشر في الإنسان. فهذا وصف النفس الأمارة بالسوء، والنفس التي لم تهذب ولم تزكى فتكون في مقابل القلب. ولكن قد يراد بالنفس كما هو المراد هنا نفس اللطيفة الربانية المدركة التي أعطاها الله للإنسان. من نفسه شريفة أبية فله قلب وروح وعقل، يشرف ويابى، يشرف فيطلب المعالي ويابى الدنايا والنقائص. من كان كذلك فعلامته يربى، يتسامى ويترفع عن أموره الدنية، خصاله المذمومة، فيتخلص من ذميم الخصال، يتصفى عن الحقد والحسد، عن الكبر، عن العجب، عن الرياء، عن الغرور، عن سوء الظن، عن إرادة السوء بالناس، إلى غير ذلك من قبائح الصفات. يربأ عن أموره الدنية، وحينئذ ولم يزل يجنح، يميل ويرغب للمعالي، ولم يزل يجنح للمعالي، ولم يزل يجنح للمعالي، صاحب رغب وميل ووجهة للعلو والرفعة، ولم يزل يجنح للمعالي الأمور العالية مثل الأخلاق المحمودة، من تواضع، من زهد، من خشية، من رجاء، من محبة، من إنابة، من شكر، ومن رضا، إلى غير ذلك من حميد الصفات، من إخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، صدق مع الله، يجنح للمعالي، دائما يطلب المعالي، دائما يطلب الرفعة، دائما يطلب العلو، دائما يطلب السمو، ولم يزل يجنح للمعالي. وهكذا علامة من أراد الله به الخير، ومهما كان في حالة رفيعة يطلب ما هو أرفع، وحالة شريفة يطلب ما هو أشرف، حالة علية يطلب ما هو أعلى، ولم يزل يجنح للمعالي، ما يتوقف ولا ينقطع بحسب شرف نفسه وإبائها. قال الله: لأرفع الخلق قدرا وأعلاهم منزلة ومكانا، وقل ربي زدني علما، ولم يزل يجنح للمال. أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما دخل؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. لما تعاقب وهو اثنان من الصحابة في بدر على جمل واحد، فإذا جاءت النوبة خرج يمشي، يقولان: يا رسول الله اركب ونحن نكفيك المشي. فكان يقول: لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما. ولم يزل يجنح للمعالي. اللهم صل عليه. هذا شأن النبوة ورسالة، كيف واحد يرى نفسه علم، يرى نفسه فقه، يرى نفسه أحسن من ذا، أحسن من ذاك، علامة أنه هلك أو كأت أن يهلك، والعياذ بالله تعالى. ولكن أرباب النفوس الشريفة يزدادون في كريم الأوصاف، يزدادون في مراتب القرب، يزدادون في شؤون المعرفة والعلم. وإمامهم قال الله له: قل ربي زدني علما، وقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم، وقال له: ولا تمدن عينيك إلى ما مدعنا بأزواج منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ما أبقى. وقال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قل ربي أدخلني مدخل صدق وخرجني من رئيس صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهكذا لم يزل يربيه سبحانه وتعالى يرقيه يعلمه. فمن بعد ذلك يظن أنه اكتفى أو اتنى أو انتهى؟ من هذا؟ من بعد ذلك؟ ولهذا قال ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها في تطلبها وتحصيلها الليالي وإن كان يعمل لها أيضا في النهار ولكن الليل موطن التجلي والتنزل وعلامة صدق الراغب والمجتهد والسائر. فيترك نومه في الليل في عدد من ساعات الليل يطلب العلو يسهر في طلابها الليالي وقم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ولم يقع الإسراء والمعراج إلا في الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولهذا قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل للذي جاء ليطلب عنده علم الحديث فنام حتى طلع الفجر ولم يصلي من الليل فقال إنك لا تصلح لعلم الحديث لما له قيام بالليل ما سوى. لهذا يعني يقول المشايخ للطلاب لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل. يسهر في طلابها الليالي فهذا حال من نفسه شريفة. اللهم اجعل نفوسنا راضية مرضية مطمئنة شريفة أبية زكية نقية تقبل بالكلية عليك يا رب العالمين ولا تستبدل بك سواك ولا تعرض عنك إلى من عداك ولا تتولى عنك إلى شيء من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي ليلة بعد ليلة ترقب التنزل للرحماني الرباني هل من سائل فأعطي وسولة. عند حين يبقى ثلث الليل الأخير ينادي الله عباده هل من سائل فأعطي وسولة هل من طالب هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من مبتلى فأعافية فينادي حتى يطلع الفجر. فهو يسهر في الليالي ويترقب هذا التنزل الرباني ويسأل ربه جل جلاله. قال الإمام الحداد ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال ولكن بخلو القلب عن الدنيا والتضرع في الأسحار التضرع في الأسحار والانكسار في جوف الليل بهذا. وقال الإمام العيدروس من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل يسهر في طلابها الليالي. هذا شان الصادقين الموفقين في كل مكان وفي كل زمان يجنحون للمعالي ويسهرون في طلابها الليالي. وفيهم قالوا قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم تلفهم رهن الوطا والمضجعي بل تلقهم عمد المحارب قوة من لله أكرم بالسجود الركعي يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزعي. وقال ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا وناهيا. ومن يكون عارفا بربه، من عرف أن له إله عظيم جليل خلقه وتفرد بالخلق والإيجاد وخلق الكون كله وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وهذه المعرفة الأولية الواجبة على كل مؤمن، وقد قال في أول هذا كتاب صفوة الزبد يقول أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقاني، وأن يعرف باليقين ربه جل جلاله وتعالى في علاه وعظمته. قال ومن يكون عارفا بربه، هذه المعرفة العامة، المعرفة الأولية، معرفة الإله القادر القوي المتين الحي القيوم المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص العليم السميع البصير اللطيف الخبير القوي القادر المقتدر القهار الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. من عرف هذا، من يكون عارفا بربه، تصور ابتعاده من قربه، يعني مثل في نفسه أين القرب أين البعد، أين السعادة أين الشقاوة، ما حاله مع هذا الإله الذي آمن به. ومن يكون عارفا بربه إيمانه إيمان صادق، تصور ابتعاده من قربه، ولا يمشي مثل البهيمة لا يدري قريبا بعيد على هدى أو على ضلال، على طاعة أو على معصية، تصور ابتعاده من قربه. ومن يكون عارفا بربه فعظم عليه وشق عليه أن يبعد عن هذا الإله أو أن يعرض عن هذا الإله فيعرض الله عنه. ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه. فيطلب القرب بالاستقامة بالعمل بامتثال الأمر باجتناب النواهي. ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه، فهذه المعرفة الأولى والمعرفة العامة إذا قام بحقها هدته إلى الوصول إلى المعرفة الخاصة التي فيها درجات لا غاية لها ولا نهاية، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فإذا قام بحق المعرفة العامة أدى به ذلك القيام إلى حصول المعرفة الخاصة. ومن يكون عارفا بربه بالمعرفة العامة الأولى الواجبة، معرفة عظمة هذا الإله وصفاته وأسمائه وأخبار رسله وأنبيائه وملائكته وكتبه واليوم الآخر والمرجع إليه والجنة والنار، فمعرفة هذا فرض أولي. فمن عرف هذا وكان صادقا موقنا فإنه يتصور ابتعاده من قربه، تصور ابتعاده من قربه، الله أكبر، فخاف أن يغضب عليه هذا الإله، أن يلقاه وهو غضبان عليه، أن يعذبه هذا الإله، أن يعرض عنه هذا الإله، خاف أن يعصي هذا الإله فيعذبه أو يطرده أو يلعنه أو يدخله نارا أو يعذبه. نعوذ بالله من غضب الله، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فخاف وارتجى، فمن ضرورة الإيمان بالله وأسماء وصفاته وجود الخوف ووجود الرجاء، ضرورة. إذا علمت وفقهت وأدركت وتحققت أن لك إله مكون كل شيء بيد ملك كل شيء إليه يرجع الأمر كله، ضروري تخاف على حسب التصديق بهذا وصدقك في الإيمان، لابد أن تخاف. هذه قوة ما لها نهاية، هذه قدرة ما لها غاية، هذه عظمة، هذه ألوهية وربوبية، يجب أن تخاف، لابد أن تخاف. فخاف وارتجى، ومن ضرورة معرفة الله وأسماء وصفاته أن ترتجي كما تفضل عليك بالخلق والإيجاد هداك الإسلام أن يثبتك وأن يعينك وأن يوفقك وأن يأخذ بيدك وأن يميتك وأن تهور راض عنك وأن يدخلك جنة وأن يرافقك بأنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فخاف وارتجى. فمن ضرورة الإيمان بهذا الإله والمعرفة العامة حصول الخوف في القلب والرجاء، فهو يتألم لخوف فوت المقصود ووقوع المحذور، وهو يرتجي هاي ينبسط قلبه طمعا في نيل المقصود والسلامة من المحذور، فخاف وارتجى. حينئذ وكان صاغيا منصتا بحضور، صاغي هو مجرد سامع فقط يستمع بحضور باهتمام بانتباه، وكان صاغيا فيصغي لنداء الله ولأمر الله ولبلاغ الله ولكلام الله ولما بلغه رسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فخاف وارتجى وكان صاغيا. فكل من قل فيه الخوف والرجاء وليصغى لكلام الله فاعلم أن الأصل ضعيف عنده وهو الإيمان، ما عرف الله، ما عرف الله، ولو عرف الله على قدر هذا لابد يخاف ويرتجي ويصغي ويستمع ويقبل، هذا ضرورة من ضرورات الإيمان. ولكن إذا ضعف الإيمان نفسه، ضعف الخوف، ضعف الرجاء، ضعف الإصغاء والإسماع، يصغي لوسوسات نفسه، ما تقول دد دد في الليل والنهار، ينصت لشياطين الإنس والجن، فتح ويتأمل كلامهم، ينصت لذا ولذاك، ما ينصت لكلام الله، ما ينصت لكلام رسوله. هذا لأن الإيمان عنده من أصله ضعيف، ولو صدق في إيمانه لكان الإصغاء لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله الذين لا يؤمنون بالآخرة بالإصغاء لأقاويل الشياطين، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومن هذا الوحي بين الشياطين وزخرف القول الغرور ما ينشر في المجلات أو في الإنترنت أو في غيرها من الوسائل النشر من برامج تزيين الشر وترويج للمنكر والدعوة إلى السفل والسقوط. هذا من جملة وحي الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض الغرورة لتشغل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فيا مؤمنين بالآخرة اتركوا هذا لمن لا يؤمن بالآخرة، ما شغلكم تصغوا لهذا؟ هذا ما هو شغل الذين اللي يؤمنون بالآخرة، يصغون لنداء الله، يصغون لنداء رسوله، يصغون لنداء الصالحين. الذين لا يؤمنون بالآخرة يصغون لنداء الشياطين، هؤلاء هم اللي يتبعوا هذه البرامج، هم اللي يصغون إليها وينصتون إلى ما يطرح هؤلاء الغافلون الفاسقون أعداء النبيين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون من الذنوب والمعاصي والسيئات. لكن المؤمنين ما يرضى يصغي لهذا، يصغي لنداء الرب، يصغي للقرآن، يصغي لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصغي لأقاويل الصالحين، يتأملها، تدبرها، ينسجم معها، يتأمل معانيها. والذي لا يؤمن بالآخرة يصغي لأراجيف الشياطين. فاحذر، فإن كنت مؤمنا فإصغاؤك واستماعك لكلام الله ولكلام رسوله وتأملك لذلك وفرحك بذلك وتفتح ذهنك في هذا. قال فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا فيمتد له ناهيا فينزجر ويضرب مسغ مستمع يفعل لا تفعل. قال سيدنا الحسن البصري جعلوا القرآن رسائل من الله جاءتهم تأملوها في الليل ونفذوها في الصف النهار، حكما، ينفذون الرسائل. افعل كذا لا تفعل كذا، أوامر من الله تبارك وتعالى ونواهي، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي تعظيما ومحبة وخوفا وطمعا هو التقوى، والتقوى مع الإيمان هي الولاية. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، قوي الإيمان حسن التقوى، يمتثلون أمر الله ويجتنبون النواهي، هؤلاء هم الأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم الحقنا بهم وسر بنا في دربهم واسقنا من شربهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فخاف وارتجى، خوف حقيقي من الله تعالى يوجب الأمن. وفي الحديث القدسي يقول الله: إني لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف وارتجى، وكان له رجاء حقيقي وأمل وطمع في الله سبحانه وتعالى وفي قربه. وعلامة الخوف ترك الذنوب، وعلامة الرجاء ملازمة الطاعات. علامة الخوف الصادق ترك الذنوب، علامة الرجاء الصادق فعل الطاعات لكثير من الصالحات، هذا علامة الرجاء. فمن رجا عمل، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج مشى في الليل، من كان خايف ما يقعد ينام في محل يخاف فيه السباع تجي، يخاف فيه السيل يطرع عليه يفر. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، وصل إلى المقصود، إلى المحل الذي يريده. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فمن خاف من الله أدلج، ما قعد في مواطن المعصية والذنب بعد. ومن أدلج بلغ المنزل، الجنة، وصل إلى الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. بهذا يجب نخاطب أنفسنا، نخاطب أهلنا، نخاطب الناس من حوالينا، إن لكل قول حقيقة، ما حقيقة إيماننا بالله ورسوله. نقول مؤمنين مسلمين، ما يظهر أثر علينا في الخوف في الرجاء في الإصغاء لقول الله والرسول في امتثال الأمر واجتناب النواهي. وإن الإسلام إذن، وإن الإيمان هذا كيف يكون، وإن علامته؟ فلا بد من ضرورة الإسلام والإيمان الخوف والرجاء وحسن الإصغاء. خافوه تعالى، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين، من ضرورة الإيمان الخوف. نعم، يقول: يخشون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم. فخاف وارتجى وكان صاغيا، مائل دائما بسمع محضور قلبه لما يكون آمرا ما أمره به الله وناهيا على ما أنزل في الكتب وما بلغه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فيحسن امتثال الأمر ويحسن اجتناب النهي، فكل ما أمره يرتكب يواظب عليه يؤديه على الإحسان، يحضر قلبه فيه، يتفقه في شروطه وأركانه واجباته، ويتجنب مبتلاته في كل ما أمره سبحانه وتعالى. وما نهى عن فعله يجتنب ما نهى عنه من قول، من نية، من فعل، من أخذ، من عطاء. وما نهى عن فعله يجتنب، وكما يحسن في الفعل يحسن في الترك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ومن باطن الإثم ما يختلج في القلب من إرادة السوء، ومن إرادة غير الله بالعمل، ومن تمني فعل المعصية إلى غير ذلك من باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يقترفون الإثم سيجزون ما كانوا، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. يقول: فكل ما أمره يرتكبه وما نهى عن فعله يجتنبه، حينئذ يتولاه الله. بشاهد الحديث الذي في صحيح البخاري وألف فيه الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله كتاب سمى قطر الولي على حديث الولي، والولي من أسماء المطر، قطر الولي المطر من على حديث الولي على حديث الولي، وهو ما روى البخاري عن صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من أداء مما افترضته من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعوا لي يسمعوا به، بصروا الذي يبصروا به، ويدوا الذي يبشبه ويجلت يبشبه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال: فصار محبوبا لخالق البشر، يفعل ما أمر ويجتنب ما نهى. فصار محبوبا لخالق البشر، وما أمره من الواجب ثم المندوب، وما نهاه من المحرم ثم المكروه. فهو يحرص على أداء الفرائض ثم يحرص على فعل السنن، وهو يجتنب المحرمات وهو يجتنب الشبهات وهو يجتنب المكروهات. اجتناب المكروهات مقدم على ترك المباحات من أجل الله تعالى، ترك المكروه. قال: فصار محبوبا لخالق البشر، فإذا أحببته كنت سمع الاسم له به سمع وبطش وبصر، يشير إلى الحديث الشريف ومعناه العظيم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. فالفرائض أولا، ومن الفرائض ترك المحرمات، هذا من الفرائض، من الفرائض ترك المحرمات. المحرمات في النيات، المحرمات من صفات القلوب، المحرمات من نظرات الأعين، المحرمات من سمع الأذن، المحرمات من كلمات اللسان، المحرمات من المطعومات والمشروبات، المحرمات على الفرج، المحرمات على الرجل، المحرمات على اليد. من الفرض ترك المحرمات، فإذا ترك المحرمات وفعل الواجبات أورثه ذلك التطوع بالنوافل والصالحات، فيكثر ذكر الله، يلازم باب الله، ويجتنب المكروهات بعد اجتناب الشبهات، حينئذ يحبه الله، يحبه الله. ها، تعرف قدر عظمة الله؟ قال: يحبه الله. أقول لك يحبه هيئة ولا وزارة ولا حزب ولا شركة، يحبه الله. يحبه الله، سبحان الله. وإذا أحب الله ما تسأل، خلاص كنت سمع الاسم بذلك. إيش هذا؟ معاني عظيمة نأتي على شيء منها إن شاء الله في دروسنا المقبلة. اللهم حببنا إليك وحببك إلينا، زدنا محبة منك ومحبة لك، محبة من نبيك ومحبة لنبيك، حتى تكون ورسولك أحب إلينا مما سواكما ظاهرا وباطنا، ونكون محبوبين لك ولرسولك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه كما يرضيك ويرضيه، وحببنا إليه وزدنا محبة فيه. على آله وصحبه. يقول لهم: عن أفزاد خلقك ورضا نفسك وتنتعجك ومجاد كلماتك، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. ابحثوا عن تحقيق الإيمان والقيام بامتثال الأمر واجتناب النواهي في كل شأن في السر والإعلان.